Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 14 من شهر محرم من سنة 1434 من الهجرة، الموافق ل28 من شهر نوفمبر لسنة 2012 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تعليق أو شرح العقيدة الطهوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى، ولازلنا في المبحث الكبير الخطير، مبحث التكفير، وهو مبحث خطير جدا ومهم كما ذكرنا ذلك في أول الدروس. وقبل ذلك، يسأل العديد من الإخوة عن أسئلة ما يحصل الآن في إصدار الرئيس المصري بعض القرارات والاعتراض عليها، وهل يحق له ذلك أم لا. فباختصار شديد نقول بأن الحاكم المسلم، الحاكم في الإسلام، يجوز له أن يصدر من القرارات ما شاء طالما لم يأمر بمعصية الله جل وعلا ولم يكن فيها أمر بالمعصية، طالما هو يرى ذلك في مصلحة الأمة الإسلامية. أما الشورى فإنها ليست ملزمة، الشورى يستأنس بها وليست ملزمة، هذا الحكم الشرعي. ولا يخفى عليكم أن أدلته كثيرة، من ذلك ما كان من الصديق رضي الله عنه أرضاه لما أراد أن يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، فتدخل عمر بن الخطاب وأشار بأن ذلك فيه خطورة كبيرة على الأمة، خروج الجيش في ذلك الوقت، فأصر الصديق على قوله وقال: والله لو أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني أعناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر لذكر القتال فعلمت أنه الحق. وهذا أمر مقرر في الشريعة أن الحاكم أو الرئيس والوالي له أن يأمر بما يراه مصلحة للناس، ولا يجوز عصيانه في ذلك، غاية ما في الأمر أنه إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإذا لم يأمر بمعصية فليس لك إلا النصيحة بشروطها المعتبرة. النصيحة في السر بدون إثارة، بدون قلقلة، بدون قلاقل، بدون اضطرابات، بطرقها المختلفة، سواء المباشرة أو عبر الوسائل الأخرى، الهاتف أو الآن فيسبوك أو الفاكسات أو نحو ذلك. أما ما يحصل من المعارضين فهذا إفراز من إفرازات الديمقراطية التي كفلت لهم ذلك، والواجب في هذا الأمر أن يقاتلهم الرئيس وأن يوقفهم ويعزرهم، يعني يمشي معهم بالتدريج، بالأسهل فالأصعب فالأشد وهكذا حتى يصل المقاتلة. لم يرتضعوا إلا بالمقاتلة قتلهم، فحكمهم حكم البغاة. لكن لا أظن أنهم يصلون لحكم الخوارج، لأنهم أعتقد أنهم ليس عندهم شيء من في أذهانهم من قضية التكفير بالمعصية أو الخروج على الحاكم الجائر أو نحو ذلك، فإنهم هم خرجوا من أجل مطلب معين، يظنون أن القانون الوضعي كفله لهم. وهذا القانون الذي في الدستور قانون باطل، لأنه مضاد للشريعة، وأكثر قوانين الدستور الكثير منها مخالف للشريعة، فيجب أن يصدر قرار بمنع هذه التظاهرات التي يسمونها سلمية. وكل يوم تسمعون أن ضحية من الضحايا يقع في تلك المظاهرات السلمية التي تسمى سلمية زورا وبهتانا، فمرة يقع رجل، مرة يقع شاب صغير من هذا الجانب ومن ذاك الجانب، وكل هذا تدعى بالسلمية، وهي ليست سلمية بل هي استفزازية. والمطارحات التي تحصل بينه وبين الشرطة والمضاربات سواء بالحجارة، الحجارة يحصل بها القتل، والحجارة يحصل بها القتل، وإن كان القتل يكون قتل شبه عمد، لأن في الغالب الحجر لا يقتل، لكن إذا وقع به القتل صار من القتل شبه العمد إذا لم يكن الضارب متعمدا. وكما قلنا لكم من قبل، من يموت في هذه المشاحنات والاضطرابات والفتن فدمه هدر في الشريعة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قاتل الخوارج ولما قاتل أهل الشام اتفق الطرفان واتفق أهل الإسلام بعد ذلك أنه لا دية لأحد من الجانبين، لم يطالب أحد بالدية، ولم يبدي الإمام من المؤمنين في ذلك الوقت علي أحدا ممن قتل، لا من الخوارج ولا من أهل الشام بعد ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن في مبحث التكفير ومبحث كما قلت لكم في غاية الخطورة، واليوم سألني بعض الناس عند صلاة الظهر يسألني عن مسألة، يقول أنه تناقش مع آخر في شخص يعمل فرح ويأتي بالمغنيات والمعازف وأحيانا قد توزع الخمر، فاختلف فيه، فالذي يسألني يقول أن هذا الرجل اشترى الضلالة بالهدى، بنفس هذا التعبير اشترى الضلالة بالهدى، فيعني في ظنه أن من اشترى الضلالة بالهدى أخذ هذا القول على عمومه ويكاد يكفره، لكنه جاء ليسأل. والآخر كأنه يعارض في ذلك، فيعني هذا الشخص الذي يسألني خلاص يكاد يقع في التكفير ذلك الذي عمل هذه المعاصي، فقلت له بأن هذه من الكبائر، وهي مجموعة من الكبائر، سواء سماع الإغناء والمعازف أو المخدرات أو شرب المسكر أو نحو ذلك، لكن هذا لا يصل إلى الكفر إلا إذا استحله. وفات هذا الشخص الذي يسألني أن الضلالة مختلفة، فهناك ضلالة كفر، وهناك ضلال هو يطلق على الخطأ فقط، وهناك ضلال معصية، وهناك ضلال بدعة، كما قال إخوة يوسف لأبيهم إنك لفي ضلالك القديم، ولم يقصدوا بذلك كفرا، وإنما قصدوا الخطأ، أنهم لو ظنوا بأبيهم النبي يعقوب عليه السلام الكفر ونحو ذلك لكفروا، لكنهم قصدوا الخطأ. فالقصد أنني قلت هذا الشخص أن المطلوب منك أن تحمد الله على العافية، وأن تدعو الناس وتعرفهم بالصواب الحق، فإن هذه مهمة الأنبياء، فإن هذه مهمة الأنبياء. أما الحكم على الناس فهذه مهمة من مهمة أهل العلم ومهمة القضاة ومن ولوا هذا الأمر، وليس لكل أحد أن يحكم على من شاء كيف شاء بما شاء. ذكرت لكم هذا المثال لأقول لكم أن يوجد من العوام من فيه لوثة تكفير، لوثة مذهب الخوارج التكفير بالمعصية، لأن هذا الشخص الذي سألني يعني استنتج أن مجموع هذه المعاصي التي يفعلها ذلك الشخص ويكرر بعضها تفيد الكفر، تفيد الكفر، وهذا مخالف لقواعد أهل السنة والجماعة، فإن المعصية مهما تكررت لو تكررت حتى 1000 مرة فإنها لا تصل بصاحبها للكفر. وعندكم حديث الرجل قاتل 100، قاتل 100 ومع ذلك تاب من قتله ومن فعلته وكان من أهل الجنة كما لا يخفى عليكم في نص الحديث. فالقصد أنه قد يوجد من العوام من يتسرع في التكفير بالعاطفة، بالعاطفة، هو يحب الشريعة ويحب الدين ويحب الإسلام ويبغض المعاصي، لكنه لا يفرق بين ما يكفر به وما لا يكفر به، ما يكفر به وما لا يكفر به. فالخوارج كفروا بالكبائر، كفروا بالمعاصي، وأهل السنة على التفصيل الذي نذكره وذكرناه وسنذكره. فنحن نتكلم عما يكفر به وما لا يكفر به، وتكلمنا في الدرس الأخير عن القوادح، القوادح والقوادح المكفرة وغير المكفرة، وذكرنا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ونحن إن شاء الله جل وعلا اليوم بعدما نذكر القاعدة الخامسة سنتوسع قليلا في ذكر المكفرات من كتب بعض أهل العلم السابقين، حيث توسع فيها القاضي عياض في كتابه الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونقل النووي كلامه مختصرا له، فالنووي اختصر كلامه في يمكن 2 أو 3 صفحات، وكلام القاضي عياض طويل، وسأذكر اختصار النووي لكلام القاضي. وأيضا النووي رحمه الله تعالى نقل من كلام الأحناف لأنهم أكثر من فصل في قضايا التكفير، أكثر المذاهب الأحناف فصلوا في قضايا التكفير وتفرقوا لأمور جزئية، وكذلك النووي اختصر منها شيئا سنذكر اختصاره، وإلا فكلامهم أيضا طويل. فذكرنا في القواعد، القاعدة الأولى التي صيغتها أن التكفير حق لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والقاعدة الثانية أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول إلا بيقين. والقاعدة الثالثة لا إكفار إلا بمكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وذكرنا من كلام ابن القيم أنواع الكفر، وإن شئت قلت أقسام الكفر، ككفر التكذيب وكفر الجحود وكفر العناد والاستكبار وكفر الإعراض وكفر النفاق إلى غير ما ذكرناه بالتفصيل فيما سبق. آخر شيء ذكرناه مسألة ما يقع به الكفر، ما يقع به الكفر بعضهم سماها أسبابا لأن السبب هو ما يتوصل به للشيء، فقلنا يقع الكفر بالقول ويقع قبل ذلك بالاعتقاد ثم بالقول ثم بالفعل ثم بالترك، هذا ما يقع به الكفر. وإن شئت أن تقول أسباب الكفر، يقع الكفر بالاعتقاد ويقع بالقول ويقع بالفعل ويقع بالترك. ممكن قبل أن ندخل في درس اليوم يعني نختصر ونقول نلخص هذا في كلمتين، كفر بفعل أو كفر بترك، كفر بفعل أو كفر ترك كفر بفعل يعني فعل محظور، وهذا يكون في المعتقد، كمن اعتقد الشريك مع الله سبحانه وتعالى، كمن اعتقد الشريك مع الله جل وعلا على تفصيل، هذا طبعا شيء مختصر يعني كخريطة لك، وكفر بفعل قولي يعني بقول، كمن استهزأ بالله أو سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو سب الإسلام، هذا كفر بالقول، وقد يكون كفر بالفعل فعل محظور كالسجود لصنم أو ذبح الذبح لغير الله أو النذر لغير الله ونحو ذلك. القسم الثاني بالترك، ترك مأمور به مثلا في الاعتقاد، كاعتقاد مثلا كترك الاعتقاد والإيمان باليوم الآخر، أو ترك الإيمان بالملائكة، أو ترك الإيمان بالكتب أو بشيء من الرسل بأحد الرسل أو بهم أو نحو ذلك. كذلك قد يكون بترك قول من الأقوال كترك الشهادتين اللتين يدخل بهما الإسلام، كذلك قد يكون بترك فعل من الأفعال، وهذا إذا كان في ترك جنس العمل فيكفر به، وإذا كان في ترك فرد من الأفراد في خلاف، فمنهم من يكفر بترك الصلاة إذا ترك الصلاة كسلا أو تهاونا، من أهل السنة من يكفر بترك الصلاة، وهناك أقوال للإمام أحمد في أن من ترك ركنا من الأركان الخمسة، وإن شئت أن تقول الأربعة غير الشهادتين، يكفر كمن ترك الحج أو ترك الصوم أو ترك الزكاة أو من ترك الصلاة. وهذه الأقوال شيخ الإسلام ذكرها بالتفصيل في كتابه الإيمان الأوسط، وأظن سبق أن تلوتها عليكم كلها أظن في دروس الإيمان. من عجيب القول مما يحدون الوقوف في هذا الموقف، الأخ قبل قليل يعني أراني كتابا فرحت به، ثم يعني حصل علي نوع من يعني الغم عندما أطلعني على شيء، وهذا يدل على أهمية مذاكرة الطلب لهذه الدروس ودروس الإيمان في صحيح البخاري. هذا كتاب اسمه إتحاف الأمة بشرح صريح السنة، كتاب صريح السنة، كتاب عظيم للإمام الطبري، للطبري كتاب صريح السنة للإمام الطبري المتوفى في سنة 310 من الهجرة. وعندما أراني العنوان فرحت أن هناك من شرح هذا الكتاب، لأن كتاب الطبري صريح السنة كتاب مشهور في المعتقد، وهو على معتقد أهل السنة والجماعة. فلما أوقفني على شيء من الشرح، يقول الشارح وهو اسمه يقول جمع وترتيب محمد عبد اللطيف الجمل يعني معاصر، وللأسف قدم له الدكتور أحمد عبد الرحمن النقيب قدم لهذا الكتاب، والكتاب توزيع دار الدعوة الإسلامية. يقول في الشرح وهو يتكلم عن الإيمان، والأعمال شرط كمال عند أهل السنة، يعني هو في الأول أن تشعر فيه النوع من اللخبطة، يعني ما يدري ما يكتب. في الأول قال الإيمان في اللغة كذا، وفي الشرع إقرار باللسان، تصديق بالقلب، عمل بالجوارح والأركان، أتى بقول ابن أبي زمنين الحسن، ثم في الأخير قال والأعمال شرط كمال عند أهل السنة خلافا للمعتزلة، حيث جعلوا الأعمال شرط صحة، وهذا باطل، بل هي شرط كمال إجمالا. قال الحافظ ابن حجر اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، فأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، هو ينقل كلام الحافظ وكأنه لا يدري أن الحافظ أشعري، وأن هذا القول قول مرجئة الفقهاء. يقول فأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، من هنا نشأ القول بالزيادة والنقصان انتهى من فتح الباري. يعني في الهامش أحسن إلى القارئ بشيء يسير، قال قال الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك في تعليقي على فتح الباري: ولا أعلم أحدا من أئمة السلف أطلق القول بأن الأعمال شرط أو ليس شرطا لصحة الإيمان أو كماله، وإنما المأثور المشهور عنهم قولهم الإيمان قول وعمل أو قول وعمل ونية، هذا كلام الشافعي، يقصدون بذلك الرد على المرجئة الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان وخصوا الإيمان بالتصديق أو التصديق والإقرار باللسان. انتهى من هامش فتح الباري. يعني تعجب أيام عجب، في الأصل قرر هذا التقرير الذي هو مناقض للتقرير قبله أن أهل السنة يقولون الإيمان إقرار باللسان تصديق بالقلب عمل بالجوارح، ثم أثبت لنفسه قبل أن يعزو الحافظ أن الأعمال شرط كمال عند أهل السنة، ثم في الأخير وضع هذا التعليق الشيخ البراك. فهذا من العجب، ما ندري ماذا يعتقد هذا المؤلف، هل يعتقد ما وضعه في الأصل أم يعتقد ما وضعه في الحاشية أم يعتقد ما عرف به في الأول، هذا نوع من التناقض العجيب والاضطراب. ولعلكم أنتم الآن تذاكرون كتاب الإمام البخاري استعدادا للاختبار، مرت عليكم هذه المسألة يعني شرحناها هناك بالتفصيل، وذكرنا قول الحافظ هذا في فتح الباري وتكلمنا عليه بالتفصيل، فلذلك أكرر وأقول يعني كما ترى، يعني هذا كتاب موضوع جديد وقد يفرح به الطالب عندما يجد شرحا لكتاب من كتب السلف التليدة، كتاب صريح السنة، كتاب عظيم للطبري، هو جزء صغير يعني ممكن يشترى بجناهين أو ثلاثة، لكن عندما تشرحه بعقيدة تناقض عقيدة الطبري وتناقض عقيدة السلف الصالح فتحزن أيام حزن، أو عندما يكون هناك اضطراب لا تعرف ماذا تشرح ماذا تأخذ ماذا تترك، فهذا يدلك على أهمية هذا الأمر سواء في أمور الإيمان التي نتكلم فيها في البخاري أو ما نذكره في الطحوية هنا من مباحث الأسماء والصفات ومباحث الإيمان أيضا، لأن مباحث التفسير هذا تحت عنوان الأسماء والأحكام، اسم مسلم، اسم كافر، اسم منافق، اسم مؤمن، هذا مبحث من مباحث العقيدة مستقل، شيخ الإسلام في الوسطية جعل هذا فصلا مستقلا مسائل الأسماء والأحكام، فكل هذا يدلك على أهمية ما نحن فيه من ذكر هذه المباحث المهمة، وأنه يجب عليك أن تنتبه للضوابط والقواعد التي نذكرها، القواعد والضوابط في هذا الأمر خطير. فهذا عامي ذكرت لك قبل قليل في مسألة التكفير، وهذا واحد ينتسب إلى العلم في مسألة الإيمان، فينبغي عليك أن تتحصن، تحتاج الأمة إلى تحصين عقدي، إلى تحصين عقدي في سواء في أمور الإيمان، سواء في أمور الأسماء والصفات، سواء في أمور العبادة، سواء في أمور القدر وغير ذلك، فلا تستقل بما ندرسه، وأنت إن لم تحتاج إليه الآن فستحتاج إليه يوم من الأيام، وإذا فرطت ستندم تقول ليتني في ذلك الوقت تابعت وذكرت. عندما تصطدم بالواقع والأسئلة والمناظرات والمشاكل فلا تفرط في وقت الإمكان وقت المهلة. معنا اليوم القاعدة الخامسة، وهذه القواعد أريد أن أقول بأن هذه القواعد أجمعها من كتب أهل العلم، يعني ليست مجموعة في كتاب معين، فالقاعدة التي أذكرها الآن هي مذكورة في كتاب الشفاء للقاضي عياض، ولعلنا نتوصل بعد هذا إلى جمع هذه القواعد في مكان معين ليستريح طالب العلم، يستريح ويريح، وإلا فجمع هذه القواعد ليس بالأمر السهل، فلا تكاد تجدها مجموعة في مكان معين، هذا يذكر قاعدة وذاك يذكر قاعدة أخرى وهكذا، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة التي نتكلم عليها اليوم إن شاء الله جل وعلا، القاعدة الخامسة، الأمور التي يكفر بها توقيفية. الأمور التي يكفر بها توقيفية، لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. توقيفية يعني إيه؟ يعني مصدرها السمع. إذا قلنا كلمة السمع يعني إيه؟ يعني الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. طبعا سنأخذ على هذا أمثلة. قال القاضي عياض في الشفاء: فصل في بيان ما هو من المقالات كفر. فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر. هذا العنوان، هذا العنوان. ثم يقول، ممكن أقول العنوان مرة أخرى: فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف فيه، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر. ثم قال: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه، ولا مجال للعقل فيه. اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع، ولا مجال للعقل فيه، ولا مجال عقل فيه. قبل أن نكمل شيئا من كلام أهل العلم، عندنا على هذه القاعدة دليل واضح من ضمن الأدلة، الحديث الذي ذكرناه كثيرا عندما تكلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على منازعة الحكام ومقاتلتهم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. بواحا يعني واضحا صريحا لا يحتمل التأويل. عندكم فيه من الله برهان يعني دليل. إن سيأتينا إن شاء الله في القواعد أنه لا تكفير في الأمور التي فيها خلاف، لا تكفير في الأمور التي فيها خلاف، ستأتينا هذه من ضمن القواعد. يعني لو جاء واحد يقول: من لم يكفر ترك الصلاة فهو كافر، هذا تنزيل خطأ على القاعدة، لأن سيأتينا من القواعد أيضا: من لم يكفر الكافر فهو كافر، وسنعرف معنى هذه القاعدة وكلام أهل العلم فيها، ومتى يكون كافرا ومتى يكون ليس بكافر. فإذا المسألة فيها خلاف التكفير فلا يجوز لك أن تكفر المخالف فيها أو تلزم المخالف فيها بالتكفير. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تعليقا على هذه القاعدة في منهج السنة جزء الخامس صفحة 92: إن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا صلى الله عليه وسلم، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا مسلما. ويقول أيضا في الفتاوى في المجلد الثاني عشر صفحة 525: والكفر هو من الأحكام الشرعية، وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرا. ليس كل من خالف شيئا علم بالعقل يكون، يعني واحد مثلا لو قال: أنا لا أعتقد ولا أوافقكم أن الواحد نصف الاثنين، لو واحد قال: أنا لا أوافقكم أن الواحد نصف الاثنين، أو أنا لا أوافقكم بأن الثلج بارد، لا يكفر بإنكار الحكم العقلي هذا، فيكفر بإنكار هذا الحكم الذي يعرف بنظر العقل. يقول: وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرا، ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول، يعني أشياء الصريحة في العقل كالواحد نصف الاثنين، يقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا في الشريعة، حتى يكون قوله كفرا في الشريعة. وانقص على ذلك القواعد وبعض النظريات التي تخرج الآن، سواء قلنا هي نظريات أو حقائق علمية بحتة، لا يكفر الشخص المنكر لها أو الجاحد لها، إنما يكفر بما يكون كفرا في الشريعة. إذن نرجع مرة ثانية إلى أصل هذه القاعدة، وهي أن الأمور التي يكفر بها توقيفية، لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها، بل لابد فيها من الرجوع إلى السمع. وإذا قلنا السمع فالمقصود به الكتاب والسنة، هذه كلمة ستمر عليك كثيرا في كلام أهل العلم، السمع. ننتقل الآن بعد هذه القاعدة لذكر أفراد من المكفرات التي ذكرت لكم في بعض الدروس أن بعض أهل العلم أوصلها إلى 400 مكفر، وهي قد تزيد على ذلك. النواقض والمكفرات والقوادح، يعني لا شك أنها لا يستطيع أحد حصرها في عدد معين، لأنها يعني مختلفة باختلاف الأماكن والأشخاص وباختلاف الزمان. فأذكر الآن إن شاء الله جل وعلا، يعني ما زلنا الآن في الكلام على القوادح، يعني هذا مثال يصلح للدرس الماضي، القاعدة الماضية، وأيضا لقاعدة اليوم. نأخذ من كتاب روض الطالبين للنووي، الإمام النووي رحمه الله تعالى اختصر هذا الكتاب من كتاب من شرح الرافعي الذي يسمى بالعزيز أو فتح العزيز، شرح الوجيز، اختصر منه هذا الكتاب الروضة، روض الطالبين. قال فيه: كتاب الردة. كتاب الردة، لماذا نأخذ هذا الكلام مرة من القاضي عياض ومرة من النووي، حتى لا يقول أحد أن هؤلاء ليس عندهم إلا ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية وابن القيم، ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى لخص كلام المتقدمين لهم وقربه لنا وقعده وسهل طرق فهمه، وأحيانا نحن نعرج على كلامهم لأن فيه تقعيد بعض القواعد والضوابط التي تجمع لنا الأمور الفنية التي ندرس فيه، ولا احتجنا أن نرجع لكلام الأئمة كما نفعل في نقولنا من الشريعة الأجري أو اللكائي أو ابن بطة أو غيرها، فعلنا بلا إشكال ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، فهؤلاء أحسنوا إلينا وأولئك أحسنوا إلينا كذلك. قال النووي: كتاب الردة. وفي هناك أشياء سأختصرها لأن الكلام فيه طول. كتاب الردة، يقول النووي: هي أفحش أنواع الكفر. الردة أفحش أنواع الكفر، لأن كفر الردة هذا نوع من الأنواع، هناك أنواع أخرى ذكرناها قبل قليل، كفر الإعراض، كفر النفاق مثلا، كفر العناد، كفر التكذيب، كفر الجحود، كفر الشك، أفحش أنواع الكفر وأغلظها حكما. يقول: وفيه بابان، الأول في حقيقة الردة ومن تصح منه. وفيه طرفان، الأول في حقيقتها، حقيقة الردة ما هي؟ يقول: الردة قطع الإسلام، الردة قطع الإسلام، لذلك يسمونها القواطع، قواطع الإسلام، ما يقطع الإسلام، أو النواقض، القواطع أو النواقض أو القوادح، كل هذه أشياء مترادفة أقولها لك لكي يعني إذا مرت بك لا تستغربها، قوادح، قواطع، نواقض مكفرات قطع الإسلام، ويحصل ذلك هذا كلامنا، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل. هذا رد على من يقول أنه ليس هناك كفر بالفعل لقول الجهمية، وأن فعل الكفر يدل على الكفر ولا يحكم له بالكفر، وإن سجد للصنم أو للصليب، هذا قول الجهمية. يقول النووي وتارة بالفعل، والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح، كسجود للصنم أو للشمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. طبعا هو قيد السحر هذا بالذي فيه عبادة الشمس، وإلا فذكرنا لكم في كتاب التوحيد أن السحر منه ما يكون فيه شرك ومنه ما ليس فيه شرك، وأهل العلم في الحكم على الساحر والتكفير على قولين. فالشافعي يقول نقول للساحر صف لنا سحرك، فإذا وصف لنا رقى وعزائم وأذخنة يعني بدون أشياء شركية لم يكفر، وإذا وصف لنا ما يكون في شرك كفر. فهو هنا قيد على كل حال من باب الاحتراز، قال والسحر الذي فيه عبادة الشمس، يعني هذا أدخل أحد الأنواع، أحد أنواع السحر، وإلا السحر فيه عبادة للشمس، وبعضه فيه عبادة للجن والشياطين، وبعضه فيه عبادة للأحجار وغير ذلك ونحوها أو نحوها. ثم قال تحصل، وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر، سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء. اعتقاد واضح، واحد يتكلم بكلمة فيها تنقيص مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا لذلك، أو معاندا، أو مستهزئا كما قال المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني أنتم في السفر تقولون كلاما تقطعون به الطريق، لم تجدوا إلا الاستهزاء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تقولون كنا نخوض ونلعب. فالمستهزئ يكفر سواء كان هازلا أم جادا. إذا قال والله أنا كنت بهزر، فيش حاجة ما جيش تهزر ألا بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بآيات الله أو بكتاب الله أو نحو ذلك، سواء كان هازلا أم جادا فإنه يكفر بذلك. يقول النووي تحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء. هذا قول جملي يعني إجمالي. وأما التفصيل، أما التفصيل فقال المتولي، وهذا من فقهاء الشافعية، عبد الرحمن المتولي له كتاب اسمه تتمة الإبانة، يقول من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع، هذا اعتقاد الفلاسفة، اعتقاد قدم العالم أو حدوث الصانع يعني حدوث الرب جل وعلا أو أنه مخلوق، أو نفى ما هو ثابت للقديم، للقديم يعني يقصد الرب جل وعلا، بالإجماع ككونه عالما قادرا، عالما قادرا، أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان. طبعا هناك كما قلنا من قبل ألفاظ لم ترد في الشريعة لا نفيا ولا إثباتا كالألوان، يقول كالألوان لم يرد نص بنفي الألوان ولم يرد نص بإثبات الألوان، فالصواب فيها كما قلنا لكم من قبل التفصيل أو الاستفسار من المتكلم ماذا تريد بالألوان، فإذا ذكر لنا معنى موافقا للشريعة قبلناه ورددنا اللفظ، وإذا لم أو توقفنا في اللفظ، وإذا لم يأتي بمعنى موافقا للشريعة رددنا اللفظ ورددنا المعنى. قل كالألوان أو أثبت له الاتصال والانفصال. هذه فيها إشكال، لأن الأشاعرة يقصدون بالانفصال يعني هم يقولون لا فوق العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق العرش ولا تحت العرش. فطبعا كلمة الانفصال هذه كلمة فيها إشكال بالنسبة لتفسير مذهب الأشاعرة، وأهل السنة يقولون بأن الله بائن عن خلقه، منفصل عن خلقه، فوق عرشه سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه، ليس حالا فيهم وليس متصلا بهم. يقول كان كافرا وكذا من جحد جواز بعثة الرسل، يعني قال فيش حاجة اسمها رسل، أو أنكر نبوة النبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، قال مثلا فيش حاجة حد اسمه إبراهيم، كما فعل اسمه طه حسين، قال إن ذكر إبراهيم وذكر إسماعيل إنما هذا شيء تاريخي ليس له في الواقع وجود، ليس له وجود في الواقع وليس له وجود في الحقيقة، وحصل فيه محاكمة له ولآخر ما ذكرت لكم قبل ذلك. أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء أو كذبه أو جحد آية من القرآن مجمعا عليها أو زاد في القرآن كلمة أو واعتقد أنها منه أو سد نبيا أو استخف به أو استخف به. هذه مشكلة كبيرة، بعض الناس يقول بأن موسى عليه السلام كان عصبيا يعني متهور، إذا حمل هذا على هذا الكلام الاستخفاف يكون صح هذا الكلام في خطر عظيم، أو استخف به. لابد من التأدب مع أنبياء الله جل وعلا، ولابد من توقيرهم واحترامهم غاية الاحترام، ولابد الإنسان أن يمسك لسانه ويقف ألف مرة عن مع الكلمة التي يقولها على نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الكلام فيهم كلام في الله جل وعلا، ومن طعن فيهم فقد طعن في من أرسلهم سبحانه وتعالى. أو استحل محرما بالإجماع، هذه سيأتي لها الآن تفصيل. استحل محرما بالإجماع كالخمر واللواط، أو حرم حلالا بالإجماع، حرم حلالا بالإجماع، أو نفى وجوب مجمع على وجوبه كركعة من الصلوات الخمس. استحلال المحرمات بالإجماع لابد هذا يكون معروف يعني مقيدة، أنا أظن نوى سيذكر هذا بعد قليل، بالمحرمات المعروفة من الدين بالضرورة، المحرمات الظاهرة، لأن يعني في أشياء معلومة من الدين بالضرورة وليس الظاهرة، كمثلا نصيب مثلا الأخت مثلا في الميراث، نصيب البنت، نصيب بنت الابن مثلا. بعض الناس ما تعرف هذه الأشياء مع أن هي هذه مجمع عليها من أهل العلم، معروفة بالإجماع، لكنها ليست ظاهرة عند الناس، ليست ظاهرة عند الناس، ولا يعرفها أكثر الناس، لا يعرفون، لا يعرفها إلا أهل العلم أو أهل التخصص، أهل التخصص في هذا الفن. فسيأتي الآن من كلام النووي أنه لابد من تقييد هذا الأمر بالمحرمات الظاهرة، الظاهرة، كلمة الظاهرة هذه يعني التي يعرفها العام والعالم، ولا فإن هناك العديد من المحرمات لا يعرفها إلا العلماء. جاء رجل يسأل أبا موسى عن مسألة في الفرائض فيها بنت وأخت وبنت ابن، فأعطى للبنت النصف والأخت النصف، وقال لا لا لم يبق شيء لبنت الابن، وذهب إلى ابن مسعود فاسأله، فذهب الرجل ابن مسعود فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إذا أفتى بفتوى أبي موسى وقال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي لي الأخت. فإذا كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه وصحابي جليل أخطأ في مسألة مثل هذه الفرائض وهي حساباتها معروفة، كيف بمن دونه؟ نعم.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في روض الطالبين: أو سب نبيا أو استخف به أو استحل محرما بالإجماع كالخمر واللواط، أو حرم حلالا بالإجماع، أو نفى وجوب مجمع على وجوبه كركعة من الصلوات الخمس، أو اعتقد وجوب ما ليس الواجب بالإجماع كصلاة سلسة، يعني واحد يعتقد أن الصلاة ستة مثلا، أو صام وصوم شوال، يعني قال علينا رمضان وشوال، أو نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة، يعني هذا كفر، أو ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند الآن عند البهائية وعند القدنية، أو صدق مدعيا لها، أو عظم صنما بالسجود له، أو التقرب إليه بالذبح باسمه، فكل هذا كفر. هذا انتهى كلام المتولي. يقول نوي: قلت قوله إن جاحدا مجمع عليه يكفر ليس على إطلاقه، بل الصواب في تفصيل ما سبق، مختصره أنه إن جحد مجمعا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة، جحد معلوم من الدين بالضرورة. أيضا تضيف لهذا الكلام الضرورة معلوم من الدين بالضرورة الظاهرة المتواترة، وهذا سيأتينا من كلام شيخ الإسلام إن شاء الله جل وعلا في الدروس القادمة، الظاهرة المتواترة، لأن هناك كما قلت أشياء عند أهل العلم معروفة من الدين ومعلومة من الدين بالضرورة، وعندهم هذه بديهيات، لكن عند غيرهم غير معلومة مطلقا أو معلومة خطأ على وجه غير معروف أو وجه غير صواب. فالنووي الآن يقيد، يقول إن جحد مجمعا عليه يعلم من دين الإسلام ضرورة، تضيف إليه أيضا يكون هذا الشيء ظاهرا متواترا، ثم يقول إن كان فيه نص وكذا، إن لم يكن فيه نص في الأصح، يعني سواء جاء به نص أو لم يأتي به نص لكن مجمع عليه، يقول وإن لم يعلم من دين الإسلام ضرورة بحيث لا يعرفه كل المسلمين لم يكفر، لم يكفر. طيب ننتقل إلى يقول فرع، يعني أنا أختصر الآن، فرع في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضى للكفر. طبعا ذكروا كثيرا من الفروعيات وبعضها لا يوافقون عليها، كما سيأتي الآن من كلام النووي في اعتراضه على بعض الصور. يقول أن أصحاب أبي حنيفة لهم اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضى للكفر، وهذه من العجائب، لأن معروف أن أصحاب أبي حنيفة من مرجئة الفقهاء، من مرجئة الفقهاء الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، ومع ذلك سنرى أنهم يأتون لبعض الأفعال يجعلونها من الكفر عندهم، الكفر الصريح عندهم. يعني هناك اضطراب بين التنظير العلمي والواقع الفقهي وإيقاع الحكم على القواعد على الأحكام أو تخريج المسائل على الأدلة. يقول وأكثر، يقول فرع في كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضى للكفر، وأكثرها مما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة عليه. يعني يقول أن الشافعية يوافقونهم في كثير من هذه الأشياء، فنذكر ما يحضرنا مما في كتبهم وأيضا اختصر لنا منها: إذا سخر باسم من أسماء الله تعالى، إذا سخر أحد باسم من أسماء الله جل وعلا فهذا يكفر، أو بأمره، بأمر من أوامره، أو بوعده أو وعيده كفر، وكذا لو قال لو أمرني الله تعالى بكذا لم أفعل،
أو لو صارت القبلة في هذه الجهة ما صليت إليها. ثم أتي بمسألة فيها خلاف، يقول لو أعطاني الجنة ما دخلتها، إنه يقول مقتضى، قلت مقتضى مذهب مقتضى مذهبنا والجاري على القواعد أنه لا يكفر في قوله لو أعطاني الجنة ما دخلتها، هو الصواب، يقول هو الصواب. لماذا؟ لأنه ربما يقصد بهذا أنه لا يعمل من أجل الجنة، وهذا الكلام معروف في كلام الصوفية عندما يحكى عن رابعة أنها تقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها. هذا من كلام الصوفية، هو كلام من كلام الغلاة، وهو مضاد ومصادم لدعوات الأنبياء الذين يدعون الله جل وعلا ويعبدونه رغبا ورهبا، رغبة فيما عنده ورغبة من ناره وخوفا من عذابه سبحانه وتعالى. ثم قال ولو قال لغيره لا تترك الصلاة فإن الله يؤاخذك، يعني بذلك، فقال لو أخذني الله بها مع ما بي من المرض والشدة فقد ظلمني. يعني يدخل على الواحد مريض مثلا يقول له ما أنت مريض صلي على حالتك وأنت مريض، صلي قائما، صلي جالسا، صلي مضطجعا، صلي بالإشارة، لأنك لا يصح لك أن تترك الصلاة في حالة من الحالات. فقال لو أخذني الله بها مع ما بي من المرض والشدة ظلمني، فهذا اتهام جل وعلا بالظلم. أو قال المظلوم هذا بتقدير الله تعالى، فقال الظالم أنا أفعل بغير تقدير الله تعالى، كفر. ولو قال لو شهد عندي الأنبياء والملائكة بكذا ما صدقتهم، كفر. ولو قيل له، هذه المسألة ستأتي أنه يخالف فيها، لو قيل له قلم أذفارك، يعني قص أذفارك، فإنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أفعل وإن كان سنة، كفر. يعني عند الأحناف كفر، أنه يقول المختار أنه لا يكفر بهذا إلا أن يقصد استهزاء. وهذا موجود في الناس الآن، تقول يا أخي أطلق لحيتك سنة الحبيب عليه السلام، قل يا أخي والله لن أطلقها حتى لو كان سنة. فبعضهم يفعل هذا كنوع من يعني أنه هو لا يريد يسمع كلام الذي يتكلم يكلمه، إما لاستصغاره في السن أو لعداوة بينه وبينه أو نحو ذلك، وبعضهم يفعل هذا استهزاء أو عنادا، فهذا الذي يقول أنه يكفر بذلك. أما من فعله كنوع من في مشاجرة بين واحد وآخر يقول هذه السنة، قال والله حتى لو السنة لن أفعلها، فقال المختار أنه لا يكفر بهذا إلا أن يقصد استهزاء. وكما قلت هذه مسألة موجودة بين العوام، لذلك لابد الإنسان وهو يناقش العامي ألا يوصله إلى حالة من العناد والغضب والحمق الذي قد يصل بها إلى المكفر ويكون هو السبب في ذلك. وهذا واقع، بعض الناس يقول فلان هذا هو الذي جرني إلى هذا الكلام وأوصلني إلى هذا الكلام، وفي حياتي ما قلت هذا الكلام. طيب أيضا أختصر وأنتقل إلى شيء آخر، يقول ولو حضر جماعة، وهذه فيها مناقشة، وجلس أحدهم على دكان، يعني مصطبة أو كرسي، دكان رفيع، تشبها بالمذكرين، زمان كان في حاجة اسمها القصاص والمذكرون، يقولوا الناس القصص، قصة عنتر ابن شداد وقصة ألف ليلة وليلة وقصص إسلامية وقصص من جاهلية، القصاص والمذكرون، يعني هؤلاء كانوا يفسدون أكثر مما يصلحون. ابن عمر مرة رؤية خارجا من المسجد فقيل له ما أخرجك؟ قال ما أخرجني إلا قاصكم هذا، اللي قاعد يقول قصص ليس لها أول ولا آخر وليس لها أصل. ومثل هذا في التبليغ كثير، جماعة التبليغ والدعوة الذين يخرجون في سبيل الله على زعمهم، يعني عندهم القصص والأحاكي والأشياء العجيبة ما يدعو للعجب، منهم، ويجب على هؤلاء أن يتقوا الله في المسلمين. وأهل العلم ذكروا أن مثل هؤلاء يؤدبون، وللأمر يؤدبهم، يؤدبهم لأنهم لا ينبغي لهم أن يقصوا أو يذكروا الناس إلا بإذن، عندهم علم يذكروا الناس، أما عندهم هذه الجهالات فينبغي عليهم أن يؤدبوا. فقال: إذا جلس أحدهم تشبها بالمذكرين فسألوه المسائل، يعني واحد قاعد كده على المصطبة وجماعة قاعدين حواليه، فسألوه وهم يضحكون فيجيبهم بأي كلام، ثم يضربونه بالمخراق، يعني يستهزئوا به، يسألوه ويجيبوه عبد الشيخ يعني والطلاب، فيكلم ويضحك وهم يضحكون ويضربوه. أو تشبه، يعني يقصد من فعل هذا كفر، أو تشبه بالمعلمين فأخذ خشبة وجلس القوم حوله كالصبيان وضحكوا واستهزأوا وقال: قصعة ثريد خير من العلم كفر. قصعة ثريد، طبق ثريد، لحمة شوربة أو خبز مع فتة مع شوربة مع لحمة، خير من العلم كفر بذلك. هذا كلام الأحناف. أنه يقول الصواب أنه لا يكفر في مسألتي التشبيه، التشبه، المسألة الأولى في جلوسه على الدكان تشبه من المذكرين، والمسألة الثانية في تشبه بالمعلمين وضحك الناس حوله واستهزاؤهم به. فقال أنه لا يكفر بذلك، يعني يقصد إذا لم يقصد وينوي أن هذا فيه امتهان العلم أو امتهان للشريعة، لكن لم يعلق على قوله قصعة ثريد خير من العلم كفر بذلك، لأنه بهذا يدعي أن قصعة الثريد وطبق الفتة أحسن من الشريعة، من الكتاب والسنة وعلوم الكتاب وعلوم السنة. ولو دام مرضه، واحد اشتد مرضه واتصل فقال، يعني يقول ربي: إن شئت توفني مسلما وإن شئت توفني كافرا، صار كافرا. وكذا لو ابتلي بمصائب فقال، يعني يخاطب ربه، فقال: أخذت مالي وأخذت ولدي وكذا وكذا، فماذا تفعل أيضا؟ وماذا بقي ولم تفعله كفر. وهذا بعض الناس لهم كلمة عجيبة قريبة من هذا، أما يشوف واحد ابتلي ببلاء يقول: والله فلان ما يستاهل، رحمك الله، فلان ما يستاهل، ما يستاهل، يعني أنت الآن تعترض على القدر، وأنت الآن تعلم من اللي يستاهل وما يستاهلش، وأنت كأن الحكمة عندك، ويطعن في حكمة الله جل وعلا. هذه كلمة منتشرة موجودة عند الناس، لكن الله فلان حرام، فلان ما يستاهل اللي بيحصل له، كأنه يعدل على الله جل وعلا ويعترض على حكمه وقدره. ثم يقول في آخر كلامه هنا قبل كلامه مع الذي اختصر ابن الشفاء: وهذه الصور، يعني بعد ذلك صور أخرى، وهذه الصور تتبعوا فيها، يعني الأحناف تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام الناس وأجابوا فيها اتفاقا أو اختلافا بما ذكر، ومذهبنا يقتضي موافقتهم في بعضها، وفي بعضها يشترط وقوع اللفظ في معرض الاستهزاء، في معرض الاستهزاء. هذا كلام نووي في التعليق على الصور التي يذكرها الأحناف في كتبهم. قال: قلت: قد ذكر القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض، يعني عياض بن موسى اليحصبي، متوفى في سنة 544، في آخر كتابه الشفاء جملة في الألفاظ المكفرة غير ما سبق، نقلها عن الأئمة أكثرها مجمع عليه، وصرح بنقل الإجماع فيه. يعني سأذكر الآن حوالي نصف صفحة، والقاضي عياض ذكر حوالي ست صفحات هناك، ف فسنختفي باختصار النووي لكلامه، والكتاب موجود في المجلد الثاني هذا المبحث. يقول: فمنها أن مريضا شفيا ثم قال: لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم أستوجبه. فقال بعض العلماء: يكفر ويقتل، لأنه يتضمن النسبة، نسبة الجور إلى الله جل وعلا. وقال آخرون: لا يتحتم قتله بل يستتاب ويعذر. يعني يقول: أنا تعبت جدا في هذا المرض وابتليت بهذا المرض الشديد، حتى لو أني قتلت أبو بكر وعمر لم يكن هذا جزاء لي. فهذا أيضا في اعتراض على حكمة الله جل وعلا. فبعضهم يقول يكفر ويقتل، وبعضهم يقول بل يستتاب ويعذر. وأنه لو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود، أو توفي قبل أن يلتحي، يعني توفي قبل أن تظهر له لحية، أو قال ليس هو بقرشي، فهو كفر. لماذا؟ لأن وصفه بغير صفته نفي له. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أسود، بل كان أجمل من القمر عليه السلام. وكونه يقول توفي قبل أن يلتحي أيضا كذب. بعث على رأس الأربعين، أو قال ليس هو بقرشي، تكذيب أيضا. فإن هذا فيه نفي له وتكذيب له. ثم يقول: وأن من ادعى أن النبوة مكتسبة أو أنه يبلغ بصفاء القلب إلى مرتبتها، يعني هذا موجود، بعض غلاة الصوفية يقول لك ممكن تصل إلى النبوة بصفاء القلب والعلاج الروحي والرياضات الروحانية ونحو ذلك، أو ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدعي النبوة. يعني واحد يدعي أنه يوحى إليه من الله جل وعلا ولم يقل أنا النبي، هذا كافر. أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين، فهو كافر بالإجماع قطعا. ادعى أنه يأكل من ثمار الجنة وأنه يعانق الحور العين، هذا تجده وهو موجود. يعني نسنا المخابيل يقولون هذا الكلام. وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول على ظاهره فهو كافر. كلمة المحمول على ظاهره هذه يعني نص واضح ليس فيه خلاف، يعني كمن مثلا يجادل في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم مثلا، يفسر في معنى، يعني يجادل في معنى الحي الذي له الحياة الكاملة، أو القيوم الذي له القيومية، قام به كل شيء ولا يقوم به، ولا يقوم كل شيء إلا به سبحانه وتعالى، وهو مستغني عن كل شيء جل وعلا. فإذا جادل في هذه الأشياء المقطوع بها، أو أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة مثلا يقول المقصود بها تعرفوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، كما يقول الشيعة والروافض، وكما يقول الباطنية في تفسير الصلوات الخمس بأسماء ناس، أسماء ناس، اسم الصلوات الخمسة على أسمائهم. ليس هناك صلاة اسماء الفجر أو الصبح أو الظهر أو العشاء، يقول هذه أسماء أشخاص يجب علينا أن نتعرف عليهم، هؤلاء الباطنية الذين يعيشون في الشام، ومنهم هؤلاء النصيرية والدروز. يقول كاف هو كافر بالإجماع. وأن من لم يكفر من دانا بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام. وهذه مشكلة الآن موجودة كثير، أن الناس مع هذا الخلط الذي يحصل الآن في الفضائيات وفي الصحف ونحو ذلك يتوقف في تكفير اليهود والنصارى الذين كفرهم الله جل وعلا في محكم كتابه. في محكم كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، ومع ذلك الآن تجد من يقول لك إياك أن تكفر اليهود أو النصارى لأن إلهنا واحد. نقول لهم لا، إلهنا ليس إله اليهود والنصارى، هم يعبدون الله جل وعلا آلهة أخرى، والنصارى يثلثون على تفاصيل في عقيدتهم، وقالت اليهود عزير ابن الله. فهذا الآن هذا الشيء المسلم الذي يذكره العلم المسلمات أصبح الآن من الأشياء التي يصح المناقشة فيها، يصح المناقشة فيها. وفي مثل هذا قال أهل العلم من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني الكافر المعلوم كفره الذي كفره بين كهؤلاء. ومع هذا كله صار الآن هذا من الأمور التي فيها مجاملات ومناقشات، من أجل ماذا؟ من أجل أخذ أصوات النصارى في الانتخابات وفي البرلمانات ونحو ذلك. فانهار جدار الولاء والبراء، وهذا أكيد أنتم سمعتموه كثيرا. لو واحد قال على شاشة من الشاشات بأن النصارى كفار وفي نار جهنم تجد الاتصالات تنهال عليه، كيف تكفر إخواننا في الوطن؟ الدين لله والوطن للجميع. والشيخ ممكن يعتذر في الآخر، الشيخ يعتذر يعتذر ويقول ده ما كنتش أقصد، لكن أنا كنت أقصد النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ من أجل كما قلت كسب صوت من أصوات. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، تدهنوا فيدهنون. والمداراة غير المداهنة، المداهنة أن تترك شيئا من الشرع أو ترتكب محرما من أجل أن تتوصل لإرضاء الآخرين، هذه المداهنة. أما المداراة أن تترك شيئا من المباح أو من المستحب لتداري شخصا له خطورة أو نحو ذلك، فهذا من المداهنة المحرمة. ونص أهل العلم في الكفر بالطاغوت في مراتب الكفر بالطاغوت أنه من مراتبه البراءة من الشرك وبغض المشركين والتصريح لهم بكفرهم، والتصريح لهم بكفرهم. هذا الآن خلاص يكاد هذا الآن في هذا الوقت يكاد شيء يرتفع، وقد يقال لك لا يجوز لك هذا، وإذا فعلت ذلك فأنت تضيع مكاسب الثورة وتخرب على الأمة ومعادي لغير ذلك. فهذا هدم لجدار الولاء والبراء وهدم لهذه الثوابت التي هي تعتبر أشياء معلومة من الدين بالضرورة، كفر اليهود والنصارى والمجوس وسائر أنواع الكفرة. لذلك هنا عندما قال النووي فيما ينقله عن قاضي عياض أن هذه أشياء مجمع عليها، أن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في تكفيرهم أو صح مذهبهم فهو كافر، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده. الشكوى الله سبحانه وتعالى. وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة، تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. هذا كلام من؟ كلام عياض. وعياض هناك صرح بأن المقصود بهذا طائفة اسمها الكميلية أو الكاملية الذين كفروا الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يعطوا الخلافة لعلي، وكفروا عليا لأنه لم يسعى لأخذ حقي في الخلافة، لأخذ حقي في الخلافة. هذه طائفة من طوائف الشيعة أو الروافض. قال وكذا من فعل فعلا أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو النار. لو جدت واحد يسجد للصليب، يسجد للصليب هذا كافر. لو قال لك والله أنا كنت بهزر أو كنت بشوف نفسي أو كذا، هذا مجمع على أن هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر، أو يسجد للنار. ثم قال أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم، واحد لابس زي النصارى وزي النار النصارى وقلن سورة النصارى ويذهب معهم إلى الكنائس، أو المشي إلى الكنائس مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها. وكذا من أنكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام أو صفة الحج، أنكر وجود شيء اسمه مكة أو وجود شيء اسمه المسجد الحرام أو البيت، هذا يكفر. لماذا؟ لأنه بهذا ينكر النبوة وينكر الوحي الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وينكر الكتاب. أو صفة الحج، يعني أنكر صفة الحج على الصفة المعروفة. وقال لا أدري أن هذه المسماة مكة هي مكة أو غيرها، فكل هذا أو شبهه لا شك في تكفير قائله إن كان ممن يظن به علم ذلك ومن طالت صحبته بالمسلمين. يعني واحد عايش بين المسلمين وشايف الناس بروحوا مثلا يحجون إلى البيت الحرام، وشايف الناس بتصلي تتجه إلى الكعبة، فإن كان قريب عهد بإسلام مسلم جديد أو بمخالطة المسلمين عرفناه ذلك، يعني كان قريب عهد بالإسلام أو قريب عهد بمخالطة المسلمين عرفناه ذلك، ولا يعذر بعد التعريف بعد أن عرفناه أن هذه مكة وهذا بيت الحرام وهذا مسجد الحرام وأصر على إنكاره كفر. ثم قال وكذا من غير شيئا من القرآن أو قال ليس بمعجز أو قال ليس في خلق السماوات والأرض دلالة على الله تعالى، أو أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب أو اعترف بذلك ولكن قال المراد بالجنة والنار والبعث والنشور والثواب والعقاب غير معانيها، كما قلت لكم عن الباطنية أنهم يسمون هذه الأشياء وغيرها بغير أسمائها، أو قال الأئمة أفضل من الأنبياء كما يقول الشيعة، عندهم الأئمة الاثنى عشر أفضل من الأنبياء على تفصيل في الأنبياء كما ذكرنا في دروس الأنبياء والرسل، بعضهم يفضلهم لا يفضلهم على أولي العزم، وبعضهم لا يقول ذلك إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. كلمة القاضي عياد في هذا وكذلك نقطع بتكفير غلاة الروافض في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء، انتهى بهذا النقل النووي رحمه الله تعالى عن القاضي عياد في كتابه الشفاء. وهذا مختصر أردنا منه ذكر بعض المفردات وهي كثيرة جدا، يعني قد تصل إلى تعدي المئات وقد تدخل في الألف أو أكثر من ألف، لكن هذه أمثلة في ذكر هذه المكفرات، ومن شاء أن يرجع إليها هناك في روض الطالبين أو في كتاب الشفاء فليرجع إليها. إذا انتهينا اليوم من ذكر القاعدة الخامسة أن التكفير لا يكون إلا في الأمور الشرعية، وليس هناك تكفير بالأمور التي هي من صريح العقول فقط وليس عليها دليل شرعي. إن شاء الله جل وعلا سيكون الجمعة القادمة يعني بعد غد عندنا درس في الحراني إن شاء الله في صلاة بعد العشاء، عندنا درس في الحراني بعد صلاة العشاء في كتاب أصول الإيمان بعد صلاة العشاء إن شاء الله الجمعة القادمة، ومعادنا إن شاء الله السبت القادم في نور الإسلام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.